أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم, وبه نستعين وهو المعين, وصلى الله على محمد وعلى آله أجمعين. أقول الحق أن الأمر لا كما أفاده الشيخ الأعظم ولا كما أفاده صاحب الكفاية, فإنه ليس هناك أصل عند العقلاء غير أصالة الظهور, يصح أن يقال له أصالة عدم القرينة, فضلا عن أن يكون هو المرجع لأصالة الظهور أو أن أصالة الظهور هي المرجع له. يقول المصنف: نحن لا نؤيد كلام الشيخ الأعظم الذي يستند إلى الظهور بعد إثبات أصالة عدم القرينة, وكذلك لا نستند إلى كلام الشيخ الآخن تلميذه صاحب الكفاية, حيث يقول أن أصالة الظهور معناها عدم القرينة. ففصل صاحب الكفاية على أن عندنا مبنى واحدا ولكن يرجع إليه. المصنف يقول: رأينا ليس كما يذهب إليه الشيخ وليس كما يذهب إليه الآخن. لماذا؟ يقول: في حقيقة الأمر لا يوجد إلا أمر واحد, وهذا الأمر الواحد هو أصالة الظهور. أصالة عدم القرينة هي بذاتها أصالة الظهور, لا فرق بينهما. طبعا هنا كلام الشيخ ينسجم أكثر مع كلام الأعظم أم مع كلام الشيخ الأعظم أم مع كلام الآخون؟ نعم, يميل إلى بالتالي كلام الآخون, يعني لأن كلام الآخون مرماه هكذا. مصب كلام الشيخ الآخون حين اعترض على الشيخ الأنصاري مصبه أنه لا يوجد عندنا إلا أمر واحد وهو قضية الظهور والقرينة ترجع إليه. فكلام الشيخ المظفر في حقيقته يعود إلى كلام الشيخ الآخند, ولو أنه عبر عنه بأنه هو على كل حال ليس مع رأي الآخند وليس مع رأي الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري, هو عبر عنه هكذا. ولكن الحال يبدو أنه يعني يتقاطع معه ويشبهه جدا. بيان ذلك: إنه عند الحاجة إلى إجراء أصالة الظهور لا بد أن يحتمل أن المتكلم الحكيم أراد خلاف ظاهر كلامه. نحن نتكلم في الظواهر وليس في النصوص, النصوص لا يتطرق إليها احتمال الخلاف, بينما الظواهر يتطرق إليها احتمال الخلاف. فإذا تكلمت أنا يظهر ظاهر, صح ولا لا؟ يظهر ظاهر عند المخاطب أو السامع, يظهر له هذا الظاهر, ولكن في نفس الوقت يكون عنده احتمال لمعنى آخر, صح ولا لا؟ السامع بمجرد أن يستمع كلامي يظهر له ظاهر, بس في نفس الوقت يبدو عنده احتمالا لمعنى آخر, ولكن هذا الاحتمال إلى أي حد يجوز الاستناد عليه؟ لأن احنا قلنا بأن الظاهر يتطرق إليه احتمال الخلاف, بينما النص لا يتطرق إليه احتمال الخلاف. فإذا تكلمت أنا يظهر من كلامي ظاهر ولكن هنالك احتمال للخلاف, هذا الاحتمال إلى أي حد يجوز أن نستند إليه؟ يقول المصنف: أحسن. لأنه نقول نحن أساسا قلنا في تعريفنا للظاهر أنه يتطرق إليه احتمال الخلاف, بينما النص لا يتطرق إليه احتمال الخلاف. فإذا تكلمت بكلام يظهر للسامع كلام ولكن في نفس الوقت يبدو عنده احتمال, زين, هذا الاحتمال كيف نصنع معه؟ ماذا نصنع بهذا الاحتمال؟ يقول المصنف: هذا الاحتمال لا يخرج عن إحدى صورتين. الأولى: أن يحتمل إرادة خلاف الظاهر مع العلم بعدم نصب قرينة من قبله لا متصلة ولا منفصلة, وهذا الاحتمال إما من جهة احتمال الغفلة عن نصب القرينة, أو احتمال قصد الإيهام، أو احتمال الخطأ، أو احتمال قصد الهزال. تكلمت بكلام، أنا تكلمت بكلام، وأنت تعلم بأني لم أنصب قرينة، سواء قرينة متصلة أو قرينة منفصلة. ظهر لك من معنى كلامي شيء، صح ولا لا؟ ظهر لك من معنى كلامي شيء، ولكن بدا عندك احتمال. هذا الاحتمال تحتمل أني غفلت عن ذكر القرينة أو عن ذكر شيء آخر، تحتمل أني غافل، هذا احتمال. واحتمال آخر تحتمل أني أردت أن أوقعك في الإيهام، واحتمال ثالث تحتمل أني مخطئ، واحتمال رابع تحتمل أني أقصد الهزل وليس المراد الجدي للمتكلم. هذه كلها احتمالات قائمة، صح ولا لا؟ لكن هل يجوز الاستناد إلى مثل هذه الاحتمالات؟ أنا أعلم بأنك لم تنصب قرينة على بعد ظهور الكلام، أعلم أنك لم تنصب قرينة لا متصلة ولا منفصلة، عندي علم، لكن عندي احتمال بأن كلامك يمكن أن تغافل، لعلك ناسي، لعلك تريد الهزل، لعلك مخطئ. ماذا نصنع هنا بهذه الاحتمالات؟ لا يجوز الأخذ بالظهور أم ننفي الاحتمالات؟ هذه الاحتمالات لا يجوز لنا الاستناد عليها، هذه الاحتمالات في الحقيقة لا يجوز لنا الاستناد إليها، هذه الاحتمالات لا يجوز لنا الاستناد إليها. ليش؟ وين قوتها يعني؟ وين قوتها؟ وين قوتها؟ ظهر وين؟ لا، احنا قلنا ماكو قرينة لا متصلة ولا منفصلة، قرينة ماكو. نعلم، ذكرنا في فرض المسألة أننا نعلم بعدم وجود القرينة لا المتصلة ولا المنفصلة، هذا نعلم به، ولكن بدأ لك احتمال، احتمال أن المتكلم ناسي، غافل، غير جاد في الكلام، مخطئ، هذه كلها احتمالات قائمة، هل يجوز الاستناد إليها؟ يقول فإنه في هذه الموارد يلزم المتكلم بظاهر كلامه، لا يعبأ بهذه الاحتمالات، لا يعبأ بهذه الاحتمالات. يعني لو المتكلم يجي لك بعد كم يوم قال والله أنا كنت ألعب عليكم، كنت غير قاصد، نقول لا، نقول غير معذور، أحسنت، إيه نقول إيه كلامك كان ظاهرا. قال والله أنا غافل، نقول لا، لا نقبل هذه الحجة لا من السامع ولا من المتكلم. فإنه في هذه الموارد يلزم المتكلم بظاهر كلامه، فيكون حجة على المتكلم ويكون حجة للمتكلم أيضا على الآخرين. لو جاء واحد قال والله قال أنا تصورت أنك غافل ولذلك ما استجبت الكلام، لا 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 يصدق في كلامي، يحاسبه عليه المتكلم، ولا تسمع منه دعوى الغفلة ونحوها، وكذلك لا تسمع من الآخرين دعوى احتمالهم للغفلة ونحوها. وهذا معنى أصالة الظهور عند العقلاء، أي أن الظهور هو الحجة عندهم كالنص بإلغاء كل تلك الاحتمالات. هني بين قوسين خلي المصنف النص، ولا هي ليست نص، هي ظاهر، لكن يريد يقول إلك أنه نحن تجاه هذه الاحتمالات ننفيها لأن الظاهر مقدم عليها، فجعل الظاهر كالنص، نزله منزلة النص في إلغاء الاحتمالات الأخرى. وإحنا في النص شنو عرفنا؟ النص هو الذي لا يتطرق إليه احتمال الخلاف، هنا تطرقت عندنا الاحتمالات على الظاهر، ولكن العقلاء يلغونها وينزلون الظاهر في المقام منزلة النص. في ماذا؟ في نفي الاحتمالات المتصورة كاحتمال الغفلة والنسيان والاشتباه وهكذا. ومن الواضح أنه في هذه الموارد لا موقع لأصالة عدم القرينة، لأنها سالبة بانتفاء الموضوع. احنا قلنا من أصل الفرض شنو؟ أننا نعلم بعدم وجود القرينة لا المتصلة ولا المنفصلة، نعلم أنه لا قرينة في المقام، هذا أصل فرضنا يعني. ومن الواضح أنه في هذه الموارد لا موقع لأصالة عدم القرينة. عندكم سالبة على طول لو بل لأنها سالبة بانتفاء الموضوع، أو سالبة بانتفاء الموضوع لأنه لا لا احتمال لوجودها. ليش لا احتمال؟ لأن قلنا احنا من أول أمر نعلم بأن المتكلم لم ينصب قرينتان، لا احتمال لوجودها حتى نحتاج إلى نفيها بالأصل، فلا موقع إذن في هذه الصورة للقول برجوع أصالة الظهور إلى هذا الأصل، ولا للقول برجوعه إلى أصالة الظهور. فإذا المراد عندنا ظاهر واحد، وكل هذه الاحتمالات منفية، ونفي هذه الاحتمالات ما يحتاج أن نعود فيه إلى أصالة عدم القرينة كما صنعه الشيخ الأعظم. ها؟ ما يحتاج نقول أصالة عدم القرينة. ليش؟ لأننا نعلم أن المتكلم لم ينصب قرينة، فمع علمنا بعدم النصب ما هي الفائدة من إجراء الأصل في المقام الأصل العدم؟ نحن نعلم. طيب، هذه الصورة الأولى اللي يظهر للمتكلم ظهور ولكن هنالك احتمالات مخالفة كاحتمال الغفلة والاشتباه وعدم القصد وإلى آخره، وهذه ننفيها كما ذكرنا لأصالة، ليس لأصالة عدم القرينة كما صنعه الشيخ الأنصاري، وإنما لأن المقام هو سالب بانتفاء الموضوع أساسا، ما يحتاج يقول الأصل عدم القرينة، هو نحن نعلم بعدم القرينة ولذلك نحكم مسألة الظهور في المقام. هذه الصورة الأولى. الثانية، أن يحتمل إرادة خلاف الظاهر لكن من جهة احتمال نصب قرينة خفيت علينا. احنا نقول دائما الأصل عدم القرينة، صحيح، لكن لو تكلم المتكلم واحتملنا أن المتكلم نصب قرينة لكن هذه القرينة لم تصل إلينا، هنا ماذا نصنع؟ هل نجري أصالة عدم القرينة مع أن هنالك احتمال بأن المتكلم نصبها ولكنها خفيت علينا، أم ماذا نصنع؟ بعد هذه الصورة غير الصورة الأولى، لأن الصورة الأولى علمنا بأن المتكلم لم ينصب قرينة، هني لا، هني نحتمل أن المتكلم نصبها ولكنها لم تصل إلينا لسبب من الأسباب. نحاكم المتكلم على أي أساس؟ ما نعلم، لا نعلم. نعم، عند العقلاء شنو؟ نعم، مع الاحتمال نجري الأصل قرينة، لو مع الاحتمال ننفيه، مع الاحتمال ننفيه، أكو احتمال نصب قرينة. إحنا بالنسبة إلنا مهم، ما هو المهم بالنسبة إلينا؟ أن ينصب المتكلم القرينة وتصل إلينا حتى تصبح منجزة. أما إذا لم تصل إلينا لأي سبب من الأسباب، لأي مانع من الموانع، فإنها ليست في منجزة في حقنا. يقول الثاني، أن يحتمل إرادة خلاف الظاهر من جهة احتمال نصب قرينة خفيت علينا، فإنه في هذه الصورة يكون موقعا لتوهم جريان أصالة عدم القرينة. ها؟ يقول مدام عندنا احتمال بأن القرينة منصوبة ولم تصل إلينا، فيجوز لنا أن نجري أصالة عدم القرينة، وإذا أجرينا أصالة عدم القرينة يعني صار كلام منه، كلام منه، صار كلام الشيخ الأنصاري. والشيخ الأنصاري قال قبل أن نصل إلى الظهور لابد أولا أن ننصب أو نجري أصالة عدم القرينة حتى نقول بالحقيقة نجري أصالة عدم المجاز، حتى نقول بالمطلق نجري أصالة عدم المقيد، حتى نقول بالعموم نجري أصالة عدم المخصص. يقول فإنه في هذه الصورة يكون موقعا لتوهم جريان أصالة عدم القرينة، ولكن في الحقيقة إن معنى بناء العقلاء على أصالة الظهور كما تقدم أنهم يعتبرون الظهور حجة كالنص بإلغاء احتمال الخلاف، أي احتمال كان. شنو قلنا في الصورة الأولى؟ قلنا في الحقيقة أنهم نزلوا الظاهر منزلة النص. من أي جهة؟ من جهة نفي احتمال الخلاف، نفي مطلق الاحتمال، مو بس احتمال الخلاف، نفي مطلق الاحتمال. ومن ضمن الاحتمالات المنفية أيضا احتمال نصب القرينة. بعد ما يحتاج نرجع إلى أصالة عدم القرينة، ما يحتاج نرجع إلى أصالة عدم القرينة، وإنما نقول إن الظهور نزل منزلة النص في إلغاء احتمال الخلاف، فألغيت كل الاحتمالات المخالفة للظاهر، ومن بين هذه الاحتمالات الملغية احتمال نصب القرينة. ولكن في الحقيقة إن معنى بناء العقلاء على أصالة الظهور كما تقدم أنهم يعتبرون الظهور حجة كالنص بإلغاء احتمال الخلاف. يعني طبعا الظاهر لا يساوي النص، ولكن المصنف يريد يقول احنا نريد ننزل الظاهر منزلة النص فقط في هذه الجهة، في جهة نفي احتمال الخلاف، بإلغاء احتمال الخلاف أي احتمال كان، ومن ضمن الاحتمالات المنفية احتمال نصب القرينة، ومن جملة الاحتمالات التي تلغى إن وجدت احتمال نصب القرينة، وحكمه حكم احتمال الغفلة ونحوها، من جهة أنه احتمال ملغي ومنفي لدى العقلاء. فإذا القول بأننا نرجع إلى أصالة عدم القرينة في المقام لا مورد له أيضا، لأن الظاهر ينزله العقلاء منزلة النص بإلغاء احتمال الخلاف، فيلغى حتى احتمال نصب القرينة من قبل المتكلم التي خفيت علينا، فنأخذ بالظاهر حينها. وعليه فالمنفي عند العقلاء هو الاحتمال، المنفي الاحتمال، لا أن المنفي وجود القرينة الواقعية حتى نقول الأصل عدم القرينة، لا، النفي يتوجه إلى ماذا؟ يتوجه إلى الاحتمال، الاحتمالات منفية، احتمال الغفلة منفي كما ذكرنا في الصورة الأولى، واحتمال نصب القرينة أيضا منفي، الاحتمال، لأن القرينة الواقعية غير الواصلة لا أثر لها في نظر العقلاء، قرينة موجودة في الواقع لكنها لم تصل إلينا، هذه ليست منجزة في حقنا، ليست منجزة في حقنا. قد يكون نصب المتكلم قرينة ولكن هذه القرينة لم تصل إلينا، والإنسان إنما يكون مؤاخذا بما يعلمه وبما يصل إليه. وحديث الرفع يقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، لأن القرينة الواقعية غير الواصلة لا أثر لها في نظر العقلاء ولا تضر في الظهور حتى يحتاج إلى نفيها بالأصل. ليش إحنا ننفي القرينة بالأصل؟ أصل عدم القرينة هو أساس الاحتمال الملغي. القرينة الواقعية إذا كانت موجودة لو تصل إلينا فلا مدخلية لها بتكليفنا أبدا، لأنها ليست منجزة في حقنا. بينما إن معنى يعني يريد يقول القرينة الواقعية ما يحتاج ننفيها إحنا، لأن عالمنا يختلف عن عالم الواقع، عالمنا يختلف عن عالم الواقع، لا يحتاج إلى أن ننفي القرينة الواقعية، خليها تكون قرينة واقعية موجودة ولو كانت موجودة. هذه القرينة الواقعية الموجودة في متن الواقع والتي لم تصل إلينا لا أثر، لا أثر لها علينا لأنها ليست منجزة في حقنا. بينما إن معنى أصالة عدم القرينة لو كانت البناء على نفي وجود القرينة، إذا نرجع إلى أصالة عدم القرينة فكأنه القرينة موجودة ونفيناها، لا البناء على نفي احتمالها. المصنف يقول نحن نقول بأن المنفي هو الاحتمال وليس هو القرينة، قرينة ما إلا شغل فيها. إيه بطل استدلال في أي موارد، يعني إذا كان احتمال يعني مؤيد عند العقلاء، أما كل احتمال يقوله قائل هذا لا يبطل الاستدلال. للبناء على نفي احتمالها، والبناء على نفي الاحتمال هو معنى البناء على أصالة الظهور ليس شيئا آخر. إذا نفينا احتمال عدم القرينة معناه ماذا؟ معناه الاستناد إلى أصالة الظهور. فإذا على كل حال المصنف يقول نحن تجاه كلام الشيخ الأعظم وتجاه كلام الشيخ الآخر نقول أنه ليس عندنا إلا أمر واحد، وهو أصالة الظهور، وأصالة عدم القرينة منفية لأن الاحتمال منفي، وكذلك الاحتمالات الأخرى كالغفلة والاشتباه والنسيان وعدم الجد في مراد المتكلم، كلها أيضا منفية على أساس بناء العقلاء. وإذا اتضح ذلك يكون واضحا لدينا أنه ليس للعقلاء في هذه الصورة الثانية أيضا أصل يقال له أصالة عدم القرينة، وإنما المصنف نفى الاحتمال احتمال. وأما القرينة الواقعية فقد ذكرنا أنه لا اتصال لها بعالمنا، لأن تلك في عالم الواقع ونحن في عالم الفعل، حتى يقال برجوعه إلى أصالة الظهور أو برجوعها إليه سالمة بانتفاء الموضوع. ففي الفرض الأول وفي الفرض الثاني وصل المصنف إلى هذه النتيجة، إلى أنه لا يوجد عندنا إلا أمر واحد وهو الظهور، وأصالة عدم القرينة سالبة بانتفاء الموضوع أساسا في الصورة الأولى والثانية. والخلاصة أنه ليس لدى العقلاء إلا أصل واحد هو أصالة الظهور، وليس لهم إلا بناء واحد وهو البناء على على إلغاء كل احتمال ينافي الظهور على وزن النص كما ذكرنا، من نحو احتمال الغفلة أو الخطأ أو تعمد الإيهام أو نصب القرينة على الخلاف أو غير ذلك في الصورة الثانية. فكل هذه الاحتمالات إن وجدت ملغية في نظر العقلاء، وليس معنى إلغائها إلا اعتبار الظهور حجة كأنه نص. إلغاء الاحتمالات هو الإسناد للظهور، يعني لا يوجد أمران كأنه نص لا احتمال معه بالخلاف، لا أنه هناك لدى العقلاء أصول متعددة وبناءات مترتبة مترابطة. نحن لا نقول أولا يجب أن ننفي احتمال الغفلة، وبعدين ننفي احتمال قصد المتكلم واحتمال نصب القرينة، فإذا تم نفيه قلنا بالظهور كل مصنف. لا نقول بذلك، وإنما نفي احتمال غفلة هو بعينه استناد إلى أصالة الظهور، نفي القرينة هو بعينه استناد إلى أصالة الظهور، ولو أن المصنف قال القرينة نحن لا ننفيها وإنما ننفي احتمالها. لا أنه هناك لدى العقلاء أصول متعددة وبناءات مترتبة مترابطة كما ربما يتوهم حتى يكون بعضها متقدما على بعض أو بعضها يساند بعضا. نعم لا بأس بتسمية إلغاء احتمال الغفلة بأصالة عدم الغفلة من باب المسامحة. كيف ننفي الغفلة؟ أصالة عدم الغفلة، ولكن المصنف يقول التسامح، يعني تسامح في التعبير أن نقول الأصل عدم الغفلة. ليش؟ لأن نحن ما نريد نثبت أنه نرجع إلى أصل. المصنف يريد أن يقول إذا قلنا يجب أن نستند إلى أصالة عدم الغفلة، فإذا ثبتناها ذهبنا إلى الظهور، أصبح عندنا أمران أو أصلان. المصنف يريد يقول لا، إحنا عندنا أمر واحد. يقول فإذا عبر بأصالة عدم الغفلة فإنه من باب التسامح، وكذلك تسمية إلغاء احتمال القرينة بأصالة عدمها، يقول حتى إذا قلنا أصالة عدم القرينة هو أيضا من باب التسامح، وهكذا في كل تلك الاحتمالات. ولكن ليس ذلك إلا تعبيرا آخر عن أصالة الظهور، ولعل من يقول برجوع أصالة الظهور إلى أصالة عدم القرينة أو بالعكس أراد هذا المعنى من أصالة عدم القرينة، وحينئذ لو كان هذا مرادهم لكان كل من القولين صحيحا ولكان مآلهما واحدا فلا خلاف. فالمصنف يقول احنا نقدر نوجه كلام الشيخ الأعظم وكلام الآخر على الطريقة هذه. مولانا قول هالكلمة هذه من أولها وخلصنا السؤال. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.